بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق حكم مكوث المحدث في المسجد سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، كالمرأة الحائض، كذلك من كان على جنابه، وما هو الصحيح فيه؟ ها؟ أنه جائز. ما الدليل؟ حديث المرأة السوداء التي تلقب بذات الوشاح، جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد وهي لا تخلو من أن يأتيها الحيض، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تخرج أيام حيضها أيضا. ها؟ أصحاب الصفة والذين كانوا ينامون في المسجد من الصحابة، ولا يخلو الواحد من أن يجنب، ولم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا أيضا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فمهما كان المؤمن طاهر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمام بن عتال وهو مشرك في المسجد، والمشرك مجنب على الدوام. وأيضا ذكرنا أنهم في المسجد من الصحابة، أيضا فعل من؟ فعل الصحابة. أثر عطاء بن يسار أنه قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، فكان الواحد منهم إذا توضأ للصلاة جلس في المسجد. طيب، بقي في الباب بقية من المسائل التي تتعلق بالحائض والجنب، نقرأ بعضها. طيب، مسألة قراءة القرآن للجنب من غير مس المصحف، مس المصحف سيأتي، لكن قراءة الجنب للقرآن من غير أن يمس المصحف، تقدم معنا في درس العصر أن قراءة القرآن بالقلب للمحدث حدثا أصغر أو أكبر جائزة بالإجماع. ومعنى قراءته بالقلب أن يستعرض الآيات بقلبه دون أن ينطق بها بلسانه، لا خلاف بين العلماء في جواز ذلك حتى في حق المحدث حدثا أكبر كالجنب والحائض. بقي قراءة القرآن للجنب لفظا أو قراءة الجنب للقرآن لفظا دون مس المصحف. ذكر هنا في كتاب الفاز 4 مذاهب أقواها مذهبان. المذهب الأول مذهب من قال لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن يقرأ الجنب القرآن، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، بل نقله النووي عن أكثر العلماء. قالوا لا يجوز أن يقرأ ولا حتى بعض آية. والمذهب الثاني من قال بالجواز مطلقا عكس المذهب الأول تماما، قال ولو يقرأ كل القرآن. وإلى هذا المذهب ذهب داود الظاهري قال النووي، وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب واختاره ابن المنذر، وصيغة يظن أن هذا ثابت عن بعض السلف آخرين كعكرمة. وسعيد بن جبير أو نافع بن جبير وابن المسيب كلا هذا عن ابن عباس. نافع بن جبير وعكرمة وسعيد بن المسيب واختاره ابن المنذر رحمه الله. وبعضهم فصل قال يقرأ الآية اليسيرة كآية التعوذ أو بعض آياتها كآية الركوب أو النزول. المشهور أنهما المذهب الأول والثاني. أما أصحاب المذهب الأول فاستدلوا بأدلة وهي كلها فيما وقفت عليه ضعيفة، فحديث علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن أي وهو محدث حدث أصغر، ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. الشاهد هذا ولا يحجزه من القرآن شيء إلا الجنابة. والحديث في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ومداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وهو ضعيف. مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي ضعيف. وقد نقل الخطابي عن الإمام أحمد أنه كان يوهن هذا الحديث ويضعف عبد الله بن سلمة، كان يوهن حديث علي. ويضعف راويه الذي تفرد به وهو عبد الله ابن سلمة. وكذا ضعف الحديث أئمة حفاظ غير الإمام أحمد كالبخاري والشافعي والبيهقي والبزار والنووي وغيرهم. نقل ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وقال وما قاله هؤلاء المحققون هو الراجح عندنا لتفرد عبد الله بن سلمة به وروايته إياه في حالة تغيره اختلط وتغير. فحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة حديث ضعيف. استدل أيضا بحديث نحوي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. والحديث الكلام فيه طويل، بعض طرقه تفرد بإسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عن غير أهل الشام ضعيف، وهذه منها. وصوب فيه أبو حاتم الوقف، وذكر أن رفعه وهم، وله طرق كلها ضعيفة. وجاء أيضا بنحو هذا حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقرأ القرآن وأنت جنب، وهو أيضا ضعيف من طريق الحارث الأعور، يروي عن الحارث الأعور أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن، ونص أبو داود على أنه لم يسمع هذا الحديث من الحارث. والحارث هذا متهم بالكذب، فالحديث شديد الضعف. وهكذا جاء نحو في الباب وكلها ضعيفة. المذهب الثاني قول من قال بالجواز، استدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلم يكن يمتنع في حين من الأحيان عن ذكر الله. وقوله يذكر الله يشمل القرآن، فالقرآن من ذكر الله عز وجل. وهذا عام، حتى قال الصنعاني في سبل السلام قال والحديث مقرر للأصل، وهو الأصل أن الأصل عدم المنع وعدم التحريم، وهذا دليل مستقل، يعني استدل به بعضهم قال دليلنا على الجواز البراءة الأصلية حتى يثبت بالتحريم دليل. قال الصنعاني قال والحديث مقرر للأصل، وقد ذكر الله، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا. أيضا مما استدلوا به حديث عائشة في الصحيحين حين حاضت في الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال والحاج يقرأ القرآن ويذكر الله ويكبر ويلبي، والحائض أشد حدثا من الجنوب، فإذا جاز لها فالجنوب يجوز له من باب أولى. ورجع هذا كما سمع عن جماعة من السلف، يعني ابن عباس أنه لم يكن يرى بالقراءة للجنوب بأسا. وهذا القول الثاني أصح لقوة دليله، فيجوز للجنوب أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله جل وعلا بسائر أنواع الذكر. القول بالجواز لا ينافي أن الأفضل ما هو كما تقدم نبهنا عليه في درس العصر أن الأفضل أن يقرأ القرآن أو يذكر الله على طهارة. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ حين سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى تيمم وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فهذا هو الأكمل والأفضل أن يذكر الله جل وعلا على طهارة. لكن ليس هناك دليل من منع غير المتطهر سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، ليس هناك دليل على منعه من قراءة القرآن. وهذا اختيار ابن حزم واختيار الشيخ الألباني رحمه الله واختيار شيخنا يحيى حفظه الله وغيره من العلماء بجواز قراءة القرآن للجنب. البخاري نعم بوب عليه في كتاب الحيض ظاهر هذا، واستدل بحديث عائشة. أما ابن عباس ذكرنا عن ثابت ها هو ذاك الاستدلال كما سمعت قد يقول قائل من النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم هو ظاهر اختيار البخاري. أيضا بوب عليه باب آخر كتاب الحيض، بوب على حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأيضا بوب على حديث ابن عباس في نومه عند ميمونة، بوب عليه باب قراءة القرآن للمحدث وغيره، أي قراءة القرآن وسائر الذكر للمحدث، وهذا يشمل المحدث ولو حدث أكبر، وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري وتبويب البخاري عليه أنه يرى الجواز. ها الشيخ مو بالافتي بهذا ما شاء الله. طيب لكن فتاوى الشيخ مقبل رحمه الله ما جمعت إلى الآن لا سيما الفقهية. جمع حضرمي في 3 مجلدات اختيارات الشيخ مقبل الفقهية، رأيت مرة في صنعاء سألنا عنه الآن ما وجدنا. طيب المسألة التي تليها هي بمعناها إلا أنه لخلاف أهل العلم وتعدد المذاهب أفرد لها في هذا الكتاب مسألة، وهي قراءة الحائض للقرآن. ذكر فيه مذهبين، وهذه كمان سمعت القراءة للجنب والحائض هذا من غير ماذا؟ من غير مس المصحف. مس المصحف سيأتي مسألة منفصلة، لكن هذا القراءة بغير مصحف من حفظ يقرأ. طيب ذكر في قراءة الحائض للقرآن قولين، القول الأول القول بالتحريم، وهذا قال النووي رحمه الله قال وهذا المشهور من مذهبنا أي التحريم، وهو مروي عن عمر وعلي وجابر، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وابو العالية والنخعي وابن جبير والزهري وإسحاق وابو ثور، وعن مالك وابي حنيفة وأحمد روايتان إحداهما التحريم والثانية الجواز. هذا المذهب الأول مذهب من قال بالتحريم، المذهب الثاني مذهب الجواز، قال يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. وهذا مذهب أبي حنيفة وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وفي خلاف في عزو إلى الشافعي، منهم من ذكر أن المشهور عنه الأول، ومنهم من ذكر أن المشهور عنه الثاني. القائلون بالتحريم استدلوا ببعض الأدلة التي سبقت في القول الأول، لا يقرأ الجنوب ولا الحاض شيئا من القرآن ونحو مما تقدم، وهي كما سمعت ضعيفة. أصحاب المذهب الثاني استدلوا بما جاء في حديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حين حاضت وهي في الحج، والحاج يقرأ القرآن ويذكر الله جل وعلا، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولو كان حراما لمنعها، بل إنما منعها من الطواف بالبيت. فلما سكت عن قراءتها للقرآن دل على جوازه. أيضا استدل بعضهم، أشار إليه البخاري رحمه الله، بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قالوا ولو كانت قراءة الحائض للقرآن ممتنعة لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن قريبا من محل الحيض، يتكئ في حجره ويقرأ. وأيضا هذا جاء عن بعض السلف كابن عباس وغيره رخصوا فيه، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره ابن حزم، وغير ممن تقدم ذكرهم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وليس في منعها أي الحائض من القرآن سنة أصلا، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن حديث ابن عمر حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة في الحديث، حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة في الحديث. وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين كذا بالتاء، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما أو أن تجعل حراما، مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. وكذا له كلام آخر جيد في هذه المسألة، استدل أيضا بالبراءة الأصلية قال والأصل عدم التحريم بل الأصل الجواز والترغيب والندب إلى ذكر الله في كل وقت إلا ما ورد الدليل بالمنع منه، فما لم يرد دليل بالمنع منه لا يجوز المنع منه. فالحاصل من هذا أنه لا يمتنع في حق الجنب وفي حق الحائض أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله جل وعلا بأي نوع من الذكر، إلا أن الأفضل والأولى لهما أن يكون على طهارة. ولا دليل على المنع يمنعهما من ذلك. أي نعم، يعني ربما تستمر أسبوع، 5 أيام، 7 أيام لا تقرأ القرآن ولا تصلي ولا مشقة هذا، وهي تحفظ القرآن. ربما النفساء كذلك تستمر ربما شهر ونصف، 2 شهر وتمنع من قراءة القرآن في مشقة. فالقول بالمنع كما سمعت ليس بقوي، كله مبني على أدلة ضعيفة، والقول بالجواز هو الصحيح. بقي مع مس المصحف إن شاء الله سيأتي. إشغال سهل، مسك المصحف سيأتي غدا، لكن تقرأ القرآن بدون مس المصحف إذا كانت حافظة للقرآن، فسيأتي إن شاء الله في خلاف أشد. هذا أخي يقول الشيخ محمد بن حزام يقرئكم السلام جميعا، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الذين يقولون لا تذكر الله عز وجل صدق. يجوز القائلين بالمنع من مس الحائض المصحف يجوز أن تقرأ، الشيخ ابن باز يجوز قراءة بدون مس المصحف إن شاء الله. ترك هذه القرآن في مشقة جديدة عليها. يقول أخي السشكل أمس ذكرنا أنه يجوز للحائض والجنب أن يمكث في المسجد وأن يمر فيه، قال أليس أنه من علامات الساعة أن تجعل الطرق؟ ما يتخذ هذا الطريق، المراد يعني أنه إذا دخل يجوز يدخل ويمر فيه، يجوز يدخل المسجد، ليس معنى أنه يتخذ طريق. أما اتخاذ طريق يعني يجعل طريقا لكل حوائج الناس، جاء في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ففرق بين هذا وهذا. ها؟ ولا جنبا، يعني في مسافر يعني يتيمم، إذا كان كذلك يتيمم ويصلي إذا لم يجد ماء. قال في حديث أمس أن الملائكة لا تقرب المتضمخ بطيب النساء، وحديث الجمعة الذي فيه أنه يمس من طيب أهله، هذا الشيء يصير إذا لم يجد من طيب الرجل من طيب الرجال رخص الله النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا يتضمخ به ويكثر منه ويكون هذا عادته، أما الشيء اليسير لمن لم يجد طيب من طيبه يوم الجمعة قد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه. حديث صحيح مسند للشيخ. فهذا الضابط
على هذا القول الذي تسمى طيب النساء الذي يخطر النساء.
نعم، لا، هذا في البيت جائز لها أن تستعمل ما له ريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه، أي إذا خرجت من بيتها. أما في بيتها يجوز لها أن تستخدم ولو كان شيء ظاهر الريح. أخي يسأل عن حديث ما أدري ما حاله: من عير أخاه لم يمت حتى يبتلى به. ويسأل أيضا: ما صحة ما قيل إن عمر بن الخطاب كان في طرف شارب في العقرب؟ لا، ما كان هذا منكر عن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل شارب أكثر من 40 يوما. بل قد روى عمر كأن حديث حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من يطيل شاربه ويجز لحيته أو نحو ذلك، ليس منا. فكيف بعد ذلك قال في طرف شارب في العقرب، أو أنه كان طويل الشارب فإذا غضب فتل شاربه؟ لم يكن عمر كذلك، بل كان سائرا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى أن يبقي الرجل شاربة أكثر من 40 يوما، شاربة وأظفاره وإبطه وعانته. قال أنس: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نتركها أكثر من 40 يوما، كما في صحيح مسلم. فلا يجوز أن يتركها أكثر من 40 يوما. حديث موضوع، إيش في الحديث؟ من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. الشيخ الألباني قال موضوع عند من؟ عند الترمذي من حديث معاذ، والشيخ الألباني يقول موضوع: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل أو يبتلى به. ها؟ ذاك آخر: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه إلا ويبتليه. نعم، حديث واحدة هذا نعرف المثال. طيب، بقي مسألة قراءة الحائض أو الجنب من المصحف، ومسألة المصحف سيأتي.